الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول الباب السادس الذي وضع له المصنف عنوانا بقوله: لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. وبدأ ووضع قواعد معينة، وهي أن أي إنسان على وجه الأرض له أربعة أمور: أول حاجة أمر محبوب مطلوب الوجود، وأمر مكروه مطلوب العدم، الوسيلة إلى حصول المحبوب، الوسيلة إلى دفع المكروه. ثم قال الإمام بعدها مباشرة: فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. وهو ده من استوعبه وعلم أن الأمور الأربعة كلها من الله عز وجل سيحقق التوحيد المطلوب منه شرعا لو علم هذه الأمور. يبقى أمر محبوب مطلوب الوجود، وأمر مبغوض مطلوب العدم، الوسيلة لتحقيق المحبوب والوسيلة إلى دفع المكروه أو المبغوض. يقول: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. طبعا هذه المقدمة من باب التوسل إلى الله عز وجل بصفاته وبأسمائه. احنا قلنا التوسل ثلاثة أنواع: أن يتوسل العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته، أن يتوسل العبد بأعماله الصالحة التي فعلها لله عز وجل، أن يتوسل العبد بدعاء الرجل الصالح الحي. عدا ذلك فهو من التوسل البدعي الذي يؤدي إلى الشرك عياذا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إخواننا، طالب العلم لا يعرف ولا يتطرق إلى ذهنه أبدا الاستغناء عن الله أبدا ولا عن أي مسلم، بس طالب العلم من باب أولى. وكلما كنت فقيرا إلى الله تلجأ إليه في كل وقت وحين، حاشا أن يتخلى عنك ربك، حتى ولو غفلت تب واندم وارجع إلى الله يتولاك. فنعم المولى ونعم النصير، وإياك ثم إياك أن يتطرق إلى قلبك وإلى ذهنك بكونك تطلب العلم وتدعو إلى شرع الله، أن هذا يعني مبررا أن يكون عندك شيء من الاستغناء عن الله أبدا. دي عوار عند طالب العلم. لذلك أرجو أن تعود نفسك وتروضها على أدعية في سجودك وبين الأذان والإقامة ووقت السحر وعند نزول المطر وفي أوقات الإجابة، عود نفسك على ذلك. وطبعا احذر البدعة، يعني ما تقولش في هذا الموطن أقول الدعاء ده ولا أغيره، لا، لابد من التنوع، من التغيير والإتيان بالعبادات كلها في أزمنة مختلفة. يقول: فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. تعلم لماذا؟ لأن بالشوق إلى لقائه سيحملك على العمل لمرضاته، وهذا أمر مشاهد. إنسان اشتاق إلى شيء معنويا كان أو محسوس بيبدأ يسلك الوسائل الشرعية ليصل إليه، فإن كان الشوق شديدا وليس عنده ضوابط بيسلك الوسائل الشرعية غير شرعية، لكن لازم أنا مشتاق لهذا. يبقى الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى من أبطيب شيء في الدنيا، لأنه يحمل العبد على العمل بمرضات الله. وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، نسأل الله لنا ولكم ذلك. وهذا ورد به النص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا شيئا، أي أهل الجنة، خيرا لهم من النظر إلى وجه الله عز وجل، لا يوجد أفضل من ذلك. يقول: ولما كان كمال ذلك وتمامه، كمال ذلك، ذلك عيد على إيه؟ على الشوق إلى لقائه وعلى النظر إلى وجهه، انتبه، موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، قال: اجعلنا هداة مهتدين. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، سأل الرضا بعده. يبقى مسألة إن الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، لأن أنا أصلا ما عرفش القضاء إيه، أخذ بالك، أنا ولكن أنا موطن نفسي وعندي عزم ونية صادقة وهم ما قدره علي ربي عز وجل وقضاء سأستعين به حتى أرضى به. انتبه، سأستعين بالله حتى أرضى به. إياك أن تكل نفسك إلى علم أو إلى فقه أو إلى عبادة، والله ستغذل، والله ستغذل، بل ارضى بالله صاحبا وظل الخلق جانبا، جرب الناس تجدهم عقاربا، الجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الركن وإن خانتك أركان. ارضى بالله صاحبا وظل الخلق جانبا، ارضى بالله صاحبا وظل الخلق جانبا، جرب الناس تجدهم عقاربا،
ارضى بالله صاحبا
وظل الخلق جانبا، جانبا، جرب الناس تجدهم عقارب. يا صبري، الناس هنا الألف ولا من الاستغراق ولا خبري؟ يا أخوانا خطأ، يا أخوانا الكلام ده خطأ، بس لبيان جنس بعض الناس. خبري الناس بحنا عقارب كده، يعني أنت عقرب يا له كده بقولك المشاكل
كده بقولك الناس
اللي هم عقاربة. أيوة نعم، كفاية أوش خطار. يقول: ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على القضاء، على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، سأل الرضا بعده. فإن المقدور، انتبهوا، يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. يبقى الإنسان يريد أن يفعل شيء بيستخير ربنا سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يقع كما قدره ربنا عز وجل يرضى به. تعلمون إخواني، لكي يصل المسلم إلى الرضا بالقضاء دي خد بالك هي قطب الراحة في السعادة في الدنيا، أن أرضى بما قدره علي ربي. قدر عليك إيه؟ المرض أرضى، الصحة أرضى، الفقر الشديد أرضى، الغنى الكثير أرضى. مسألة الرضا بالقضاء دي لا يتمكن العبد من تحصيلها إلا بمعتقد، فإذا اختل المعتقد قل أن يرضى. والمعتقد هو أن الله عز وجل غني عن عذاب خلقه، لا يقدر إلا لحكمة. خلاص دول ترسخوا في قلبك انتهى الأمر. لما قرب قدر علي كذا، ما خد بالك هو غني عن تعذيبك، الله سبحانه وتعالى. طب والأمر الثاني لا يقدر إلا لحكمة. طب بس إزاي والمرض شديد وما فيش فلوس والكلام ده؟ ما هو لقصة مداركك بتقول هذا الكلام. ولكن لو أيقنت بأن الله أرحم بك من الأم بولدها لم تقل هذا الكلام. وده واقع فيما بيننا، واقع فيما بيننا. بل الإنسان يوقع العقوبة على من هم تحت ولايته، والعاقل منهم من يرضى ويقول أبي أنفع وأعلم المصلحة مني. بس هي دي. لذلك لما جهل كثير من الناس مثل هذه الأمور تسخطوا بالقضاء والقدر، وبدأوا يتهمون الله عز وجل بكل نقيصة، فخرجوا من الملة لما لم يرضوا بما قدره ربنا عز وجل. يقول: فإن المقدور يكتنفه أمران، الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما، كما في المسند وغيره قال: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. الحديث عندكم سنده إيه؟ اكتب سنده حسن، نص على ذلك الحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ أحمد شاكر. لا سنده حسن ما شاء الله. طبعا كما تعلمون ولا يخفى ان الاستخارة تكون في الامور الايه المباحة، الاستخارة تكون في الامور المباحة. وكيفيتها أن يصلي العبد ركعتين غير الفريضة، وهي ركعتي الاستخارة، ويأتي بالدعاء المذكور فيها. متى يأتي بالدعاء؟ الأمر واسع. هل يا ترى بعد الفراغ من التشهد والاستعاذة من أربع، أم بعد التسليم من الصلاة؟ الأمر واسع، وإذ كان الراجح أنه يأتي بالدعاء بعد أن يسلم ويخرج من إيه؟ من صلاته. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وإنك تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر ويسمي حاجته، ده في الأمور المباح. لكن مثلا أتاك رجل وقع في كرب وطلب منك شيئا من المال، ما ينفعش استخارة، ده من أعلى درجات الاستحباب، بل يصل إلى الوجوب تفريج الكرب عن أخيك المسلم. أما كان الأمر مستحب فلك أن تستخير المولى عجل، يستحب لك ذلك. وطبعا كما تعلمون من باب التنبيه فقط، لا يلزم من الاستخارة أن يرى الإنسان رؤيا في منامه، لا يلزم. طب والعمل استخر ويمشي في الموضوع واسلك الأسباب الكونية المشروعة، فإن يسر الله لك فهو الخير، وإن حيل بينك وبينه خلاص. وإياك ثم إياك أن تستخير وتشرع في الأمور وعندما شرعت يعني إيه يحول بينك وبين بعض الخطوات، إياك أن تتقهقر وتقول دي علامة أن الأمر ده مش كويس. لا هذا خطأ يا أخوان. يعني بالضبط كده أنت استخرت ربنا عز وجل أن أنت مثلا تسافر إلى بلدة كذا لتجمع شيئا من المال تستعين بالله ثم به في أمورك الدنيوية والأخروية، خلاص استخدت ربنا سبحانه وتعالى. خرجت الصبحية علشان تروح بقى تستخرج جواز السفر أو كده، وانت ماشي صار حادث والدم سل وكام، قلت لا أنا هرجع ده من أولها كده، هو ربنا عرض بيه الخير، فأنا قاعد بقى جنب إيه؟ جنب عيالك أحسن من الدنيا كلها. لا كان ده خطأ تابعوا يا إخواننا، لأن كثير من إخواننا الأمور دي بتأثر فيه، وهذا عياذا بالله من التشاؤم ومن الطيرة، وهو محرم وشرك بالله عز وجل. ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة. ولما كان أكثر الناس انتبهوا إنما يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل. سأل الله أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. لذلك دائما يا أخوانا نصيحة من أخيكم، حاول جاهدا لا تتكلم إذا غضبت أو إذا أصارك أحد، حاول ألا تتكلم، لأن في غالب الأحيان بيكون الكلام وليد الانفعال أو من أثر الغضب والحماس. ومن أجل هذا يعني إذا زادت عليك قدرة الغضب واخد بالك فتذكر ذل الاعتذار، واخد بالك يعني الغضب الإنسان بيبقى منفعل، قبل أن تتكلم تذكر ذل الاعتذار، أنا آسف أنا غلطان اللي أنتوا عاوزينه، وإياك وما يعتذر منه. يبقى هنا يقول ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضا، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل. سأل الله، سأل أين الفاعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا قال بعض السلف لا تكن ممن إذا رضى أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين، انتبهوا محنتين وبليتين. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ينبغي لطالب علم أن يغفل عنه لحظة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في مناسبة للأنصار: والله ما الفقر أخشى عليكم. جيت يا أخوان الله يبارك فيكم وضعوها نصب أعينكم، لأننا فعلا يعني أشعر بكم شعور ليس له نظير، لأنني مررت بأسوأ مما يمر به بعضكم، فطمئن نفسك بهذا، والله ما الفقر أخشى عليكم. إي والله. طب ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والحديث في الصحيحين وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحد من الصحابة أظن أبا عبيدة إلى البحرين ليأتي بجزيتها، فرجع فعلمت الأنصار بقدومه، فوافوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من صلاة الفجر، فلما رآهم تبسم فقال: أقد بلغكم أو أرى أنه بلغكم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. أنا أريد أن يكون لهذه الكلمة تأثير، وفعلا لما يضيق عليك في الرزق اعلم أنه لحكمة، ما تدري يعني أنت الآن خلاص يعني الأمور واضحة قدامك ومشية ولله الحمد والمنة، طيب تأمل الغنى لماذا؟ ما الداعي؟ وإياك ثم إياك أن يزين لك الشيطان بأنك تأمل الغنى لتعمل وتعمل وتعمل، ميسور والأمان رأس مال المفاليس. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، واضح يا اخواننا، مسألة واضحة. طب ازاي ده انا عقدت العزم والكلام ده كله، طب ما غيرك كان فالح واخد بالك وتمنى 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 واعطاه ربنا عز وجل، فلما ذكروه بما اخذ على نفسه قال العيال كثير والسنة جدباء شهباء ليس فيها شيء، احذر ان تكون هذا. يبقى نرضى نرضى. يقول الغنى والفقر محنتين وبليتين يبتلي الله بهما عبده. والجزئية دي يا اخوانا الله يبارك فيكم أرجو أن تنبهوا عليها عامة الناس، لأن كثير من عامة الناس يظن أن البسط في الرزق ليس ابتلاء، وده من الخلط، لا ده ابتلاء بنص التنزيل، ونبلوكم ها بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى كما تبتلى بالفقر تبتلى بكثرة المال، تبتلى بالمرض تبتلى بالصحة والعافية، تبتلى بأنك مخمول الذكر لا يسمع عنك أحد ولا يشعر بك مخلوق، تبتلى بالمنزلة العالية، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. ذلك الإنسان بيقف مع نفسه مثلا لما يقع في شدة وبلية يلجأ إلى الله أن يجليها وأن يفرج عنه. طب لما يبسط لك في الرزق لما لم تلجأ إلى الله وتستعيذ بالله من شره؟ أنتوا معي خلنا؟ ما هذا لازم نعرفها كويس، ولكن قل من يفطن لذلك. يقول ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضها، سأل الله تعالى القصد في الحالين وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقدير. ولما كان النعيم نعم يا شباب
كيف يدخله
نعم يدخله رضاه في الباطل، هذا واضح. يعني كما في واحد كان بيحب مراته قوي واخد بالك، فراح يصطاد فلقى غزالة، الغزالة طبعا يضرب بها المثل في كل جميل، فأراد أن يتغزل لمرأته فقال للغزالة جيدك كجيدها وريحك كريحها غير أن عظم الساق منك دقيق. عمله هو
زم امرأة
ياريت، لا هو بقول لك بيحبها ورضى عنها قوي، فأخرجه رضا عن المألوف عند العرب وأوقعه في الخطأ. بدلا من أن يشبه امرأته بالغزالة شبه الغزالة بامرأته وبقول الغزال جيدك كجيدها وريحك كريحها غير أن عظم الساق منك دقيق، واخد بالك؟ وده بيسموه التشبيه المقلوب. كثير من الناس يكون راض عن بعض إخوانه أو بيحب إنسان بيحب شيخ من الشيوخ راض عنه، واخد بالك؟ يخرجه رضاه عن العدل والقصد، يثني عليه وهو أقبح من المعتز، هذا معنى يخرجه رضاه إلى الباطل. وهنا بعض إخواننا يسأل ويقول كثير من الناس يلقي علينا هذه الشبهة بأن العوام الذين يتبعون المشايخ ويقلدون المشايخ وليس لديهم آليات النظر في الأدلة لمعرفة الحق من الباطل، بل هم مقلدون للمشايخ الذين يحبونهم ويثقون فيهم، فهؤلاء ما حكمهم وهل يلحقون بالمبتدعة؟ وكيف تكون دعوة هؤلاء للناس؟ الذي نراه والعلم عند الله أن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، لأن بعد مضي هذا الزمن الطويل 3 سنوات على المحن العظيمة والإحن التي نزلت بالبلاد ما أظن أن يوجد عامة، ولكن إن شئت قل أصحاب أهواء، هو يعني وجد هذا الكلام يروق لما فيه هواء، وإلا كلام المبتدعة وكلام أهل السنة وصل إلى رباع المعمورة كلها، فإن وصل إليه الأمران لما لم يتحقق من أيهما حق والآخر باطل؟ الجواب صاحب هوى. ولكن الذي نراه أرجو أن نترفق بالناس على قدر الاستطاعة لعل الله يهديهم على يديك، مع الأخذ في الاعتبار أن المبتدع الذي يدعو إلى البدعة أو من يناصره ويؤازره وهو يعلم أنه على البدعة، هذا لا يدخل في حديثنا بل بعيد كل البعد. يقول: ولما كان النعيم نوعين، نوعا للبدن ونوعا للقلب، وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما في قوله: أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ولما كانت الزينة زينتين، زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا، وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبة سأل ربه الزينة الباطنة فقال: زينا بزينة الإيمان. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص. اكتب عندك كده: قال أبو الفرج الجوزي: ليس في الدنيا لذة، إنما هي راحة من مؤلم. واحفظوها قوي: ليس في الدنيا لذة، إنما هي راحة من مؤلم. واحد يقول لك: ازاي ده، انا اكلت وانا باكل فرخة مشوية ما كانش لها حل، كنت جعان، بس املك كرش كده بعيش حر وكلها ولا لها اي لذة. واخدين بالكم اخوانا؟ ليس في الدنيا لذة، انما هي راحة من مؤلم. يقول: ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة. حد عنده غير كده؟ ردوا يا مشايخ، حد عنده غير كده؟ الحمد لله. سأل برد العيش بعد الموت، والمقصود أنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم لهم كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم، بل حاجتهم إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. خد بالك، وإن عبد الإنسان ربه وألهه كما ينبغي ستأتي له هذه الأمور، سيعافى في بدنه وتؤمن عورته روعته وتستر عورته. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر، وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده، بل هو الحد عليهم كما بيّن ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع. ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم بالنار. اكتب عندك: وليس لأحد حق على الله، بل هو الذي فرضه على نفسه، ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما أن في ذلك أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه، فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه وتعالى يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. ومن عبد غيره سبحانه وتعالى وحصل له به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتا، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه، ويكون الله وحده لا إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. الوجه الثالث أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. انتبهوا لهذه المعلومة فهي في منتهى الخطورة. فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. يعني الإمام ابن القيم يريد إيه؟ يعني يريد أن يعلمنا بمدى فقرنا وحاجتنا إلى عبادة ربنا. فدي شيء معنوي، فنريد شيء محسوس نقص عليه. قال لك ما فيش، لا يوجد شيء على وجه الدقة أو حتى وجه التقريب. ثم شرع وقال: ولكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس، وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولا بد له من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه، ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك، بل يلتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال، وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. واللي عاوز يلاحظ ديت، إذا أصرف الإنسان على نفسه بنوع معين من أنواع الطعام والشراب يتلذذ، ويعقبه إيه؟ إياك أن تقترب منه. ظل يأكل لحم لحم لحد ما فصله ثابت من بعضه، وخبالك حشوا أخوانا الألم من إيه؟ خلاص انتهى، نعمل إيه؟ خلاص أهو. انظر بقى إلى المضرة وإلى أسبابها في الأول. يقول: وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان، فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره وغذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان، ودل عليه السنة والقرآن، وشهدت به الفطرة والجنان، لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخز حظه من الإحسان، إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان، أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان. الكلام ده كلام خبير. يعني هو يريد أن يقول فعلا إن العبد لو حقق العبادة كما ينبغي، واخد بالك، هنا بيقول مجرد الابتلاء والتكليف أو التعويض يعني الثواب، والأمر الثاني رياضة النفس. مسألة التعويض والثواب ورد بها النص، ومسألة الابتلاء ورد بها النص، ولكن مش هو ده الأساس، وإن كان هذا مرغوب فيه مطلوب، ومن فعله لأجله فهو مأجور، ولكن ابن القيم رحمة الله عليه أراد أن يرتقي بالإنسان إذا أخلص في العبادة ولجأ إلى الله. يقول: كما هي مقالاته لمن بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان، بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان، وأفضل لذة الروح والقلب والجنان، وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشان، والله المستعان وعليه التكلان. نقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب الماتع في اللقاء القادم. إن شاء الله نستعد لصلاة العصر ونصلي بإذن الله، ونكمل دروسنا بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل.